منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تحقيق قفزة نووية في عملية تعزيز التجارة مع دول المنطقة. السعودية تعلن تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع إيران وتقول إن أيدينا ممدودة إلى طهران. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة تحقيق قفزة في عملية تعزيز التجارة مع المنطقة بما في ذلك دول أوراسيا وأفريقيا، وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اعتبر رئيسي تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوظيف الطاقات الكبيرة لممر شمال جنوب أفريقيا بأنها ضرورة ملحة. أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المحادثات مع إيران حققت بعض التقدم لكن ليس بشكل كاف، مؤكدا أن أيدينا ممدودة لطهران. وفي تصريح خلال مشاركتي بمنتدى دافوس العالمي اعتبر بن فرحان أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة وعلى إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي بحسب قوله، مضيفا أن دول مجلس التعاون تسعى لدعم الاستقرار في المنطقة وهي حريصة على أمن واستقرار أسواق المنطقة. شهدت العاصمة الإيرانية تشيعا حاشدا لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله أول أمس الأحد بنيران مسلحين كان على متن دراجة نارية قرب بيته في طهران. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بعملية اغتيال الشهيد خدائي مطلب كل أبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وللمزيد حول تشييع جثمان الشهيد صياد خدائي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جنازة تليق بالأبطال أقامها الإيرانيون للشهيد الضابط في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي الذي اغتلته العناصر الإرهابية يوم الأحد الماضي بنيران مسلحين كان على متن دراجة نارية قرب منزله في العاصمة طهران. حشد بشري كبير، جماهير على مد البصر شارك في موكب الجنازة في رسالة واضحة تحمل أكثر من معنى.
نقول للعدو أنه بمثل هذه العمليات الجبانة لن يستطيع أن ينال من هذا الشعب، بل يزداد إصرارا على أهدافه وطريقه.
نطالب بالرد الحاسم على هذه الجريمة البشعة.
طهران توجه أصابع الاتهام نحو الكيان الإسرائيلي الذي تكبد الخسائر في سوح الوغى في بلاد الشام، وتعتبر أنه بات يبين عزه من خلال هذه العمليات الإرهابية الجبانة بحثا عن تحقيق إنجاز. عسكريا تقول طهران إنها ستثأر لدم الشهيد وأن الاغتيال لن يمر بدون رد. أما سياسيا فطهران تلقي باللوم على صمت الدول التي تدعي محاربة الإرهاب. هنا وعلى الصعيد الشعبي المطالبة بالثأر تتصدر المطالب. لم تكن هذه أول مرة يقتل الإيرانيون بهذه الطريقة، فإن إيران ضحية الإرهاب منذ أكثر من 4 عقود. 17,000 إيراني استشهدوا على يد زمر الإرهاب التي يتجول عناصرها بحرية في جنات الأمن الأوروبية. تم اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين، ومسلسل الاغتيالات مستمر حتى اغتيل في أكثر حلقاته إثارة البطل الكبير في مكافحة الإرهاب الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني من قبل النظام الأمريكي.
شرع الضابط في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي في جنازة تليق بالأبطال. رجال عسكر في إيران يؤكدون أن جريمة الاغتيال لن تمر دون رد وتكون بشكل يندم العدو على فعلته. وهنا الإشارة للكيان الإسرائيلي.
أدانت حركة أنصار الله اليمنية بالشدة جريمة اغتيال العقيد في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي، وقالت إن أجهزة الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني تقف وراء الجريمة. وأكد المكتب السياسي لأنصار الله على حق إيران في الرد ومعاقبة المجرمين أينما كانوا، مضيفا أن قوى الاستكبار ستنال جزاءها الرادع ولن تنجو من عواقب هذه الجرائم. وجه رئيس سوريا بشار الأسد رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشيل عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مؤكدا أن الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما سيبقى محطة تاريخية مشرفة. وقال الأسد إن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها باعتبارها حقا طبيعيا لأي شعب تنتهك سيادة بلاده، مضيفا أن ذكرى الأبطال الذين ناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائما في الوجدان. استشهد 12 مدنيا وأصيب آخرون جرى هجومين منفصلين لعصابة داعش الإرهابية في كركوك وديالا بالعراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على المزارعين في كركوك، ما تسبب بسقوط ضحايا وحرق أراض زراعية. كما أشارت إلى استهداف الدواعش مناطق سكنية في ديالا أيضا بقذائف الهاون. إلى ذلك نفذت وحدات الحشد الشعبي في كركوك بالتعاون مع الشرطة الاتحادية حملات لتعقب المنفذين، ما أدى إلى محاصرة مجموعة إرهابية وقتل عناصرها. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرضت القاعدة الأمريكية فيكتوريا التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم الثلاثاء لهجوم بالصواريخ، ولم تتحدث مصادر عراقية أو أمريكية عن قتلى أو إصابات، ولكن مصدر أمني وعسكري عراقي أكد أن الصواريخ أصابت بالدقة القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية. ولكن القانون الأمريكي لا يسمح للعسكريين أو الموظفين المرتبطين بالإدارة الأمريكية بذكر عديد القتلى والمصابين، ويحصر ذلك بالناطق باسم وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن. على صعيد ثاني، استشهد 6 مزارعين في قرية سام العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك في هجوم نفذته عصابة داعش الإرهابية مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة في محافظة كركوك، وأحرق الإرهابيون حاصدة وثلاث عجلات ومساحة من المزروعات، فيما نفذت القطاعات الأمنية عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية. وفي حصيلة أمنية لأبرز الحملات الأمنية المنفذة ضد المطلوبين اليوم الثلاثاء في 4 محافظات عراقية، والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة، ففي بغداد تم القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد. وفي البصرة تم القبض على 33 متهما بمواد قانونية مختلفة، وفي محافظة بيسان تم القبض على متهمين 2. وفي تكريت تم القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقا ثبوتية. على صعيد آخر، أعلن السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد آل صادق استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في مكافحة ظاهرة التصحر والعواصف الترابية التي تجتاح العراق. وقالت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء أن وزيرها عادل كريم استقبل في مقر الوزارة في بغداد السفير الإيراني لدى العراق وبحث معه عدة محاور مهمة شملت تأهيل حقول الغاز ومستحقاته الموردة للعراق وتوسيع التعاقدات الفنية بين الدولتين. أما بخصوص سداد المستحقات،
للغاز المورد. فقد شكر الوزير الجمهورية الإسلامية لتفهمها لصعوبات الوضع الحالي الذي تمر به الوزارة، على أن هذا سيدفع الوزارة بحرص أكبر لرد المبالغ المطلوبة عاجلا. بدوره أبدى السفير اهتماما بالغا حول أداء المنظومة الوطنية ومعيقات عملها، مؤكدا أن إيران تمتلك تجارب متعددة حول التصحر والكثمان الرملية، وباستطاعة البلدين التعاون والتعامل مع هذه المشكلة لحلها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت الدفاع التركية مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 آخرين بجروح في منطقة شمالي العراق خلال عملية ما أسمتها قفل المخلب. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها أن الجنود الأتراك قتلوا في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني، لافتة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مخططاته تجاه الأقصى وسط دعوات للرباط بالمسجد. صنعاء تسقط طائرة تجسس سعودية قبالة نجران وتؤكد تعرض قطاع النقل اليمني لخسائر فادحة. بكين تحذر واشنطن من دفع ثمن لا يطاق إذا وصلت سياساتها الخاطئة تجاه تايوان. أهلا بكم من جديد. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن سيف القدس ما زال مشرعا ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وأن ما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات جديدة لا يمكن التراجع عنها. وحذرت الفصائل في بيان لها كيان الاحتلال من دعوات بعض المجموعات الصهيونية لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، وقالت إن هذا سيفجر بركان غضب فلسطيني وعربي وإسلامي يزلزل أركان الكيان. وتتواصل الدعوات الفلسطينية حول ضرورة الرباط والحشد الكبير في ساحات المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين المقررة الأسبوع القادم. ودعا النشطاء للمشاركة الواسعة في فجر لن ترفع علامكم بالمسجد الأقصى لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام يوم الأحد القادم، وكذلك أداء الصلاة في باحات المسجد لإفشال المسيرة الاستيطانية. وفي السياق، أعلن الاحتلال في القدس أن البرنامج النهائي لمسيرة الأعلام ينص على مشاركة 16,000 مستوطن، فيما أكد وزير الحرب أن المسيرة ستجري في موعدها المحدد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري إسقاط طائرة تجسسية لسلاح الجو السعودي قبالة نجران وأثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية. وأضاف العميد سري أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ محلي الصنع، وسيتم نشر التفاصيل ونوع الطائرة في وقت لاحق. أكد وزير النقل اليمني عبد الوهاب الدرة تعرض قطاع النقل إلى خسائر فادحة جراء الحرب التي تشنها دول العدوان منذ أكثر من 7 سنوات على البلاد. وأعلن الدرة تدمير نحو 130 وسيلة، بينها وسائل مخصصة لنقل المواد الغذائية وأخرى للمشتقات النفطية نتيجة الاستهداف المباشر من قبل تحالف العدوان، والذي تسبب باستشهاد العديد من اليمنيين أثناء تنقلاتهم. ودعا الدرة المسلحين في المناطق المحتلة إلى مراعاة أمور سائقي قطاع النقل بعيدا عن محاولة قوى العدوان للتفرقة المناطقية بين اليمنيين. وللمزيد من التفاصيل حول تعرض قطاع النقل في اليمن إلى خسائر فادحة جراء العدوان السعودي المستمر على اليمن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بلغة الأرقام يتحدث مدير عام هيئة النقل بمحافظة تعز عن حجم الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع، سواء بالاستهداف المباشر لوسائل نقل الأغذية والأدوية أو السيطرة على الطرق الرئيسة التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، فضلا عن سيطرتهم على ميناء المخا وتدمير مطار تعز وإخراجه عن الخدمة.
إجمالي وسائل النقل التي تحمل المواد الغذائية والتي تم تدميرها وقصفها في الطرقات من قبل تحالف العدوان 129 وسيلة نقل، 85 وسيلة نقل تحمل مواد غذائية، و44 تحمل مشتقات نفطية. اليوم نحن ندرك أن تحالف العدوان بحصاره على اليمن وتلك الجرائم البشعة التي يرتكبها كل يوم، يموت عدد من الأطفال ويموت كثير من الناس الذين يحملون الأمراض المزمنة نتيجة توقف المطارات ونتيجة قصف المواني ونتيجة قصف الجسور والطرقات. هذه العوامل أدت إلى شدة معاناة أبناء الشعب اليمني.
ومع استهداف الطرق والجسور وإغلاقها بعد السيطرة عليها، ما دفع المواطنين وأصحاب الشاحنات للبحث عن طرق بديلة لنقل بضائعهم وتنقلاتهم، ناهيك عن خطورة هذه الطرق أو الجبايات والإتاوات التي يفرضها مرتزقة العدوان في هذه الخطوط التي يسيطرون عليها، حيث لم يبق العدوان أي وسيلة قذرة في استهداف الناس حصارا وقتلا. تجتمع مساوئ العدوان وجرائمه بحق اليمنيين لتظل شواهدا دائمة للتاريخ على أفظع جرم مرتكب عمله بعض المحسوبين على الإسلام.
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الغرب سارع لتقديم أسلحة فتاكة إلى قوة كييف خشية أزمتها على يد الجيش الروسي، معتبرا أن ناتو حول أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا. وفي جلسة لمجلس وزراء الدفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أشار شويغو إلى وجود أكثر من 6000 عنصر من المرتزقة الأجانب بأوكرانيا، وأضاف أن الغرب يرفض الاعتراف بالعديد من المناطق والحقائق للتعذيب والقتل الوحشي لأسرى الحرب الروس، لافتا إلى أن الجيش الروسي وبخلاف القوات الأوكرانية لا يقصف مواقع البنى التحتية المدنية التي قد يتواجد فيها المدنيون. إلى ذلك أعلنت ألمانيا أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي، وذلك في غضون أيام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتواصل معها الضغط الاقتصادي الأوروبي على موسكو. فقد أعلنت ألمانيا أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعلن هذا الموقف أشار إلى أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية، معتبرا الحظر المتوقع إجراء استثنائيا، وعلى خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستركز على تطوير العلاقات مع الصين بشكل أسرع مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا، واصفا الموقف الغربي بأنه تبن لموقف الدكتاتور في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، غير أن الموقف الأوروبي يصطدم باعتراضات داخلية حيث تمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على الحظر الأوروبي على روسيا. فلذلك يضغط الاتحاد الأوروبي على بودابست من أجل الموافقة، وذلك عبر تقديم ما يصل إلى 2 مليار يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية. وتعتبر صادرات الطاقة الروسية المصدر الأساس للطاقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأعلنت روسيا أنه لن تبيع الغاز إلا بالعملة الروسية الروبل لغير الأصدقاء، وهي قطعت إمدادات الغاز عن فنلندا بعد أن رفضت الدفع بالروبل.
حذرت بكين واشنطن من دفع الثمن إذا واصلت السير في الطريق الخطأ بشأن قضية تايوان. وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قضية تايوان، قالت الخارجية الصينية إن واشنطن تبذل قصارى جهدها في التلاعب بالكلمات بشأن مبدأ الصين الواحدة، وقد أخلت في وعودها بشأن تايوان وحرضت سرا وعلانية على الأنشطة الانفصالية. وأضافت أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا النهج ستفرز عواقب لا رجعة فيها، وسيجعلها في النهاية تدفع ثمنا باهظا لا يطاق. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير. وحول آخر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قضية تايوان والأزمة بين أمريكا والصين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم تنتهي الحرب في أوكرانيا بعد، ولم يستوعب أو يتجاوز العالم حتى الآن آثارها، لتثار أزمة جديدة وتقرع طبول حرب أخرى ساحتها هذه المرة تايوان. الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر مرة ثانية قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد ردا على سؤال لأحد الصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو أن بلاده ستستخدم القوة ضد الصين إذا هاجمت تايوان.
Yes.
أجل، هذا هو الالتزام الذي قطعناه. نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة، لقد وقعنا على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن فكرة أن يمكن أخذ تايوان بالقوة ليست مناسبة. هذا الأمر سيزعزع المنطقة بأكملها وسيكون عملا مشابها لما حدث في أوكرانيا.
تصريحات بايدن صدمت إدارته قبل أي شخص آخر، فبحسب الشهود بدأ التوتر على مستشاريه للأمن القومي لدى تقديمه توضيحات خالفت السياسة الأمريكية المعتمدة تجاه تايوان والمعروفة باسم الغموض الاستراتيجي. ورغم أن أحد مساعدي بايدن قال إن تصريحات الرئيس لا تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، إلا أن وزارة الخارجية الصينية نددت بالتصريحات وحذرت من مخاطر التعرض لسيادتها، وشددت على ضرورة ألا تدافع أمريكا عن استقلال تايوان.
لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، لا تقف في وجه 1.4 مليار صيني.
خبراء وبينهم عسكريون أمريكيون سابقون أكدوا ضرورة أخذ تصريحات بايدن على محمل الجد وعدم التقليل منها، لأنها واضحة بما فيه الكفاية وليست مجرد زلة لسان كما وصفت تصريحات سابقة لبايدن نفسه أطلقها في تشرين الأول أكتوبر الماضي بذات المضمون، رغم أن البيت الأبيض أكد حينها أيضا أن بايدن لم يعلن تغييرا في السياسة الأمريكية. وتشهد تايوان خروقات جوية شبه يومية من قبل سلاح الجو الصيني وبعضها كبير، حيث تخرق المقاتلات والقاذفات الصينية المجال الدفاعي لتايوان وسط مخاوف من قيام الصين بالسيطرة على الجزيرة بالقوة.
وأخيرا، أكد تقرير للنواب البريطانيين أن انسحاب المملكة المتحدة الفوضوي من أفغانستان العام الماضي كشف عن إخفاقات منهجية في القيادة والتخطيط والاستعداد. وجاء في التقرير أن طريقة انسحابنا من أفغانستان كانت كارثية ومثلت خيانة لحلفائنا وستضر بمصالح بريطانيا لأعوام قادمة، محذرا من أن محاولات عزل النظام الجديد بالكامل ستترك فراغا تملأه الصين. ولفت التقرير إلى غياب التسلسل القيادي ضمن الحكومة والتدخلات السياسية التي لا يمكن تعقبها والمحاسبة عليها، مضيفا أن مسؤولين رفيعين اعتقدوا بأن رئيس الوزراء لعب دورا أكبر في بعض القرارات التي تم الإقرار بها. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تحقيق قفزة نوعية في عملية تعزيز التجارة مع دول المنطقة. السعودية تعلن تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع إيران وتقول إن أيدينا مفتوحة لطهران. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. في الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم. أيها الأفاضل، اليوم سنتوقف عند أحد الأفلام الرائعة حول القدرات الجوية الإيرانية،
فيلم يحيي ذكرى العمليات التي قامت بها قوات الجيش الإيراني في الحرب المفروضة والتي سميت بالهجوم على H3،
وقد مهدت لتحرير المناطق المحتلة من قبل القوات البعثية. الفيلم حمل العنوان نفسه وقد أخرجه شهريار بحراني.
في فقرة نجوم سينمائية نتعرف على مخرج هذا الفيلم ونناقش موضوع مساهمة السينما في استعراض القدرات العسكرية للبلاد،
وأخيرا نستمع إلى موسيقى هذا الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
أيها الإخوة والأخوات، الفيلم السينمائي حملة بـ H3 أي الهجوم على H3 من إخراج شهريار بحراني وتأليف السيد ناصر هاشمي وإعداد روح الله برادري، وهو إنتاج منظمة سورة للتنمية السينمائية، أنتج عام 1994 ضمن أفلام الدفاع المقدس.
وقد شارك في أداء الأدوار جعفر دهقان، محمد كاسبي، حسين ياري. يروي هذا الفيلم هجوم القوات الجوية الإيرانية على قاعدة H3 العراقية قرب الحدود الأردنية، في وقت كان الجيش العراقي نقل بمجموعة كبيرة من قواته وطائراته الحربية إلى هناك خوفا من هجوم القوات الإيرانية.
على الرغم من أن الفيلم من إنتاج عام 1994 إلا أن مشاهده مؤثرة وقوية للغاية، مشاهدته تظهر للجمهور بعدا مختلفا للحرب التي خاضها سلاح الجو الإيراني. حاز الفيلم على إعجاب جمهوره لأنه يصور شجاعة القوات الإيرانية بشكل جيد جدا.
جاء في خلاصة حكاية الفيلم السينمائي حملة بـ H3 القوات الجوية العراقية التي واجهت تفوق القوات الجوية الإيرانية منذ بداية الحرب، وقد توقعت هزيمة وشيكة لحصار مدينة أبادان في عام 1980، قررت نقل طائراتها الاستراتيجية إلى 3 قواعد نائية للغاية بالقرب من الحدود الأردنية. في مارس من العام نفسه عرضت قيادة القوات الجوية الإيرانية في اجتماعات استثنائية خطة لقصف هذه القواعد 3، والتي تم تصنيفها على أنها قواعد H3 في البداية بدت الخطة مستحيلة وغير عملية، ولكن في النهاية تم اقتراح خطة جريئة وفريدة من نوعها. ثم في فجر 6 أبريل/نيسان عام 1981 حلقت 8 طائرات قاذفة إيرانية لمهاجمة H3.
تمكن الفيلم السينمائي الهجوم على H3 للمخرج شهريار بحراني من الحصول على درجة 5.5/10 في تصنيف السينما والتلفزيون، مما يدل على أن أكثر من نصف المشاهدين تفاعلوا مع الفيلم الهجوم على H3.
في فيلم الهجوم على H3 قام ممثلون مثل سعيد خوشدل، جعفر دهقان بدور الرائد سالمبور، محمد قصبي كقائد للمخابرات والعمليات الجوية، فرامرز شاهني في دور العقيد ستايش، حسن عباسي في دور النقيب صادق كار، وسعيد قائمي أدى دور العقيد هوشيار.
في فيلم الهجوم على H3 يوجد حوالي 29 ممثلا أمام الكاميرا، والذي من حيث عدد الممثلين يمكن اعتباره عملا رائعا متعدد التمثيل مع عدد كبير من الشخصيات الخيالية. من وجهة النظر هذه، فقد كان إخراج فيلم الهجوم على H3 مهمة صعبة للغاية بالنظر إلى عدد الممثلين والقدرة على إدارتهم والإشراف عليهم.
من الممثلين الآخرين في فيلم الهجوم على H3 يمكن الإشارة إلى عطاء الله مرادي في دور الشهيد فكوري قائد سلاح الجو، حبيب الله حداد كقائد للرادار العراقي، سيد مرتضى مير شجاعي في دور النقيب جولستاني، كبرى فرخي في دور زوجة سالمبور، أحمد دلي ريان، سيد ناصر هاشمي، سيد جلال طباطبائي بدور الضابط العراقي.
من حيث الهيكلية والمحتوى وبيئة الإنتاج، يشبه فيلم الهجوم على H3 أعمالا مختلفة، منها فيلم رائحة قميص يوسف، فيلم القمر والشمس، وفيلم اللقاء، وفيلم برج مينو.
أحبتنا الكرام، لنتعرف أكثر على مخرجي هذا الفيلم وهو شهريار بحراني من خلال الفقرة التالية.
نجوم سينمائية. المخرج الإيراني شهريار بحراني من مواليد العاصمة طهران عام 1951، حاصل على شهادة جامعية بفرع الأنيميشن الرسوم المتحركة من المعهد السينمائي في لندن. بدأ فعالياته الفنية عندما ساهم عام 1994 بتأسيس مكتب مهاب للأفلام السينمائية، يعمل مخرجا وكاتبا للسيناريو وممثلا ومنتيرا، وله مواهب أخرى عديدة ومتنوعة. من أشهر الأفلام السينمائية التي شارك بها كمخرج فيلم ومسلسل هو مسلسل مريم المقدسة عام 2000، وأما الأفلام التي أخرجها هي مملكة سليمان عام 2008، والدنيا المقلوبة عام 1997، كما شارك بكتابة سيناريو هذه الأفلام أيضاً. شارك بالتمثيل في مجموعة أفلام أهمها النادي السري عام 1998، والسلحفات عام 1996، كما أن له مشاركات عديدة أيضا في مجال مونتاج الأفلام، أهمها مسلسل يوسف الصديق عليه السلام عام 2006.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف للتعرف على فيلم الهجوم على H3.
مستمعينا الكرام، تم ترشيح فيلم الهجوم على H3 لجائزتين في المجموع، وفاز بجائزة لمرة واحدة. تم ترشيح إسحاق خانزادي لجائزة أفضل مهندس صوت وميكس، وتم ترشيح جواد شريفي راد لجائزة أفضل مؤثرات خاصة، وحسين زاندباف رشح لأفضل مونتاج لفيلم الهجوم على H3.
من حيث التاريخ المهني للمخرج والممثلين في فيلم الهجوم على H3، يمكن أيضا الإشارة إلى إحصاءات ونقاط مثيرة للاهتمام. وفقا للإحصاءات وبشكل متوسط، فإن فيلم الهجوم على H3 هو النشاط السينمائي الخامس للممثلين في هذا العمل. ووفقا لآراء جمهور المشاهدين، فإن فيلم الهجوم على H3 هو أفضل عمل لفرامرز شهني وحشمة الله آرميدا وحسين حجار، وأحد الأعمال الأربعة الكبرى لكبرى فروخي ورستم حميدي في مهنة التمثيل.
كما أكد المشاهدون أن الفيلم الهجوم على H3 يعد واحدا من أهم أربعة أعمال لشهريار بحراني في مسيرته الإخراجية. بعد انتهاء الحرب المفروضة وبعد 13 عاما على تنفيذ عملية الهجوم على H3 المدهشة، دعا منصور ستاري قائد سلاح الجو في الجيش آنذاك، والذي سبق أن شاهد فيلم جوزارغوه أي المعبر، للمخرج شهريار بحراني، المخرج الذي كان يبلغ من العمر 43 عاما في ذلك الوقت، لمواصلة العمل لإنتاج فيلم عن عملية الهجوم على H3 في السينما.
كان قائد الجو الإيراني قد طلب من المخرج بحراني عدم الدخول في الأجواء الرومانسية والعائلية في الفيلم من أجل إظهار هذه العملية أروع ما يمكن، وهذا ما حدث. وحقا فإن المخرج بحراني أنجز فيلما يعكس العمليات الحربية الجوية بكامل طاقته. لم تكن هناك مؤثرات بصرية خاصة في ذلك الوقت، مما جعل عملية إنتاج الفيلم صعبة للغاية، لدرجة أنه في بعض الأحيان حلقت 11 طائرة في السماء في نفس الوقت وفي ارتفاع منخفض لتصوير مشاهد محددة. وقد أصبح من أصعب المشاهد تصوير تزود المقاتلة بالوقود في السماء أثناء التحليق.
من ناحية أخرى، لم يكن يوم ذاك الكاميرات الرقمية، فقد تم تسجيل جميع اللقطات على طريقة الأفلام 35 ملم، مما جعل الأمر صعبا. وبالرغم من تلك الصعوبات، إلا أن الفيلم عرض أقرب ما يكون للواقع على الشاشة الفضية. كان للفيلم تأثيرات ميدانية خاصة، مثل انفجارات لنماذج الطائرات وحظائرها.
أما الآن ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج عن إمكانية السينما في استعراض القدرات العسكرية وكم هي مساهمتها في هذا المجال.
تحياتي القلبية لضيفي الكريم الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما تعلمون السينما الإيرانية وفي حقل الدفاع المقدس أنتجت أفلام الأكشن مثل فيلم حملة بH3 أي الهجوم على H3 للمخرج شهريار بحراني. كيف تقيمون مستوى نجاح السينما الإيرانية في استعراض قدرات إيران العسكرية؟
تحياتي لكم وإلى المستمعين. فيما يتعلق بسؤالكم حول الدفاع المقدس والسينما الإيرانية، في طبيعة الحال بدأت السينما الإيرانية بإنتاجات ضخمة حينها، أي بعد انتهاء فترة الحرب الإيرانية العراقية. ومن أهم هذه الأعمال هو فيلم للمخرج بحراني الهجوم على قاعدة H3، والذي يسلط الضوء على تفوق السلاح الجوي الإيراني آنذاك من الناحية التقنية استخدم المخرج والفريق وجهة الإنتاج أعلى مستوى للمؤثرات البصرية في هذا الفيلم. ومن هنا أنا برأيي من هنا بدأت مسيرة مختلفة للسينما الإيرانية باستخدام هذه المؤثرات، واستطاعت في بالتالي مستقبلا أن تقوم بتطوير هذه الصناعات السينمائية خاصة في مجال الأفلام التي تتعلق بفترة الدفاع المقدس، والتي تلتها أفلام كبيرة مثل مضيق وإلى آخره من هذه الأفلام التي استطاع المخرجون الإيرانيون استخدام طاقاتهم الكبيرة في المؤثرات البصرية في الأكشن. أنا باعتقادي وكما أسلفت سابقا في البرامج السابقة بأن هناك إمكانية كبيرة خاصة لدى المخرجين الجدد من الجيل الجديد، لديهم إمكانية كبيرة بالسينما، سينما الأكشن. ولكن كما يعلم المستمع وتعلمون أنتم بأن السينما، سينما الأكشن هي بحاجة إلى إمكانيات كبيرة وإنتاجات ضخمة مع تطور التكنولوجيا، وأصبحت كل هذه هي تنتج بالحواسيب. ولكن مع كل هذا فهناك نحن بحاجة إلى إنتاجات وبرودكشن كبير، لذلك تحاول الكثير من شركات الإنتاج الابتعاد عن هذا النوع من الإنتاج وأن تبقى بخانة الأفلام التي هي تحكي عن السينما والأفلام الاجتماعية بعيدا عن هذه التكاليف الكبيرة. وبالتالي على الحكومة وعلى الشركات الضخمة التي ترتبط نوعا ما بالدولة بتكليفها بإنتاج هذا النوع من الأفلام، لأن صراحة هذا الإنتاج هو مكلف جدا. ولكن بشكل عام وبشكل خلاصة بأن هناك طاقات كبيرة امتدت على طول هذه السنوات من إنتاج الأفلام الأكشن أو الإثارة في السينما الإيرانية.
شكري الجزيل وامتناني الكثير للأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لازلنا مع حضراتكم، وهذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. مشكورين جدا لطيب متابعتكم وتابعونا حتى النهاية، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج الذي استمعنا إليه قبل قليل. نتابع ما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، قال جعفر دهقان أحد الممثلين الرئيسيين في الفيلم: في هذا الفيلم لم يكن للممثلين رحلة حقيقية، ولكن من أجل إظهار لحظات الرحلة القريبة للواقع كان علينا القيام بردود الفعل التي تتطلب الممارسة، ولهذا السبب شاركنا في فصول مختلفة لتعلم مهارة الطيران.
يعتبر فيلم الهجوم على H3 من أفضل الأعمال وأكثرها تألقا في مجال الدفاع المقدس، ومن الأعمال النادرة في هذا النوع، وقد استغرق الأمر الكثير من العمل، خاصة أنه كان أيضا عملا جويا. يمكن اعتبار أصل عمليات الهجوم على H3 وسام شرف كبير ناله أبطال سلاح الجو في الجيش الإيراني خلال الحرب المفروضة. لذلك فإن الممثل جعفر دهقان يرى مشاركته في هذا الفيلم تجربة فريدة ومن دواعي الفخر والاعتزاز لديه.
وعن أهمية هذا الحدث المجيد يقول دهقان: لو سئل أي شخص محترف في مجال الحروب الجوية عن إمكانية تنفيذ مثل هذه العملية أي الهجوم على H3، لقيل دون أدنى شك أنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه العملية في تلك الظروف ومع تلك الإمكانيات المتواضعة، لكن طيارين خلقوا مشاهد رائعة حظيت بإقبال المشاهدين.
كما ظهرت صعوبة هذه العملية في إخراج الفيلم، لأن تصوير مثل هذه العملية الضخمة على الشاشة يتطلب قدرة عالية، وقد نجح المخرج شهريار بحراني في القيام به.
وحول دور الشهيد الستاري في إنتاج فيلم الهجوم على H3 يقول جعفر دهقان: بصرف النظر عن دعم الحكومة لإنتاج هذا العمل، يجب ذكر دور الشهيد ستاري في إنجاز هذا العمل. وردا على السؤال الأخير، لماذا لم نعد نرى صناعة أفلام مثل الهجوم على H3؟ اعتبر الممثل دهقان أن سينما الحرب والدفاع المقدس لم تنل الاهتمام الكافي، فالمرجو هو إنتاج أفلام تعكس القدرات العسكرية ولا سيما الجوية منها للعالم، كما شاهدنا هذا الاستعراض في فيلم الهجوم على H3، وهو بالطبع عمل يتطلب الكثير من رأس المال والدعم الحكومي له.
بعد إنتاج هذا الفيلم لم يتابع بحراني إنتاج أعمال حول الدفاع المقدس حتى عام 1998، حيث أخرج فيلم شمس منتصف الليل حول شهيد طهراني مقدم والقوة الصاروخية لإيران. وقال في رسالة له عن فيلمه الهجوم على H3: إن هذا الفيلم يحذر النظام الصهيوني من أنه إذا أراد مهاجمة إيران فيمكننا مهاجمته في أبعد نقطة عن الحدود الإيرانية، ونقوم بعملية ناجحة بالتأكيد.
أنغام سينمائية.
أيها الأخوة والأخوات، مجيد انتظامي من مواليد 9 مارس عام 1948، موسيقار إيراني وملحن، ومن أشهر معزوفاته رائحة قميص يوسف، وهو ابن للممثل الراحل عزة الله انتظامي. نستمع فيما يلي إلى موسيقى فيلم الهجوم على H3، وهي من أعماله.
وصلنا وإياكم أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
تجاهلت نجاتي حين للنار سيدي إني أنا العبد الذي عبدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في فيض عطاك
لك أرنو يا حبيبي.